ملتقى الكلمة الطيبة يقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، من أجل الطاعات والقربات التي يحبها الله عز وجل، بل أمر بها ربنا في كتابه الكريم، وأمر بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، ومع هذه الأهمية القصوى لهذه العبادة العظيمة، تجدنا وللأسف الشديد، أو تجد بعضنا وللأسف الشديد قد زهد بها وقصر بها على رغم سهولتها ويسرها. دعاء الله تبارك وتعالى عبادة عظيمة، بل قد جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفهوم العبادة كله راد وراجع إلى هذه العبادة العظيمة، حيث صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. وهذا نظير قوله صلوات الله وسلامه عليه عن مناسك الحج عندما قال: الحج عرفة، مع أن هناك أركان أخرى لا يصح ولا يكتمل حج المسلم إلا بها، ولكنه عليه الصلاة والسلام خص عرفة دون غيرها من الأركان لعظم هذا الركن العظيم ولفواته على المسلمين، فقال: الحج عرفة. فهنا قال عليه الصلاة والسلام أيضا: الدعاء هو العبادة. فلو تأمل المسلم في الدعاء وصفة الداعي الذي يدعو وقد تأسى بالحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأتى بشروط الدعاء وآدابه ومستحباته، وامتنع عن موانعه، فإنه يجد مفهوم العبادة قد تجسد في حاله من الذل والافتقار والانكسار والخضوع والرجاء والالتجاء إلى الله تبارك وتعالى. هذا هو مفهوم العبادة، طريق معبدة، أي إذا ذللت للسالكين. وهكذا يكون حال الداعي في لحظات دعائه من انكسار وافتقار للجبار جل في علاه. يقول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الله تبارك وتعالى الدعاء عبادة سبحانه وتعالى، وقال عليه الصلاة والسلام: وإذا سألك يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبادي عني فإني قريب. ولم يقل سبحانه وتعالى: قل لهم فإني قريب. على سنن غالب الأسئلة، إن لم نقل جميع الأسئلة في القرآن، يأتي جواب الله تبارك وتعالى مصدراً بقوله سبحانه وتعالى: قل، أي قل لهم يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا في هذا الموضع العظيم، لينفي الله تبارك وتعالى أي واسطة، فلم يجعل الله تبارك وتعالى وسطاء وشفعاء كما جعل المشركون، جعلوا آلهتهم وأصنامهم وسطاء يتقربون بهم إلى الله تبارك وتعالى. المسلم لا يحتاج إلى واسطة، المسلم يدعو الله عز وجل مباشرة، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واسمعوا لهذا الحديث العظيم، هذا الحديث الذي تنفرج له أسارير المسلم، الذي تنشرح له القلوب، الذي يبين فيه سعة رحمة الله الواسعة سبحانه وتعالى. فعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. الله أكبر. رب العزة والجلال، ملك الملوك وقيوم السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام والعظمة والسلطان سبحانه وتعالى، الحي الذي لا يموت، يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه، أي في دعائه يستحي رب العزة والجلال الكريم سبحانه وتعالى أن يردهما صفرا خائبتين. ومع ذلك تجد بعضنا وللأسف الشديد ربما لا يدعو الله عز وجل لأيام متوالية، بل بعضنا وللأسف الشديد لم يرفع يديه إلى الله تبارك وتعالى وقد مرت عليه الأسابيع الطوال أو الشهور الطوال، بل إن بعض المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله عهده بدعاء الله تبارك وتعالى في شهر رمضان المنصرم عندما رفع يديه مع الإمام يدعو في صلاة الوتر. وهذا والله هو الحرمان، هذا والله هو الخذلان، هذا والله هو الخسران المبين، أن يحرم المسلم من أن يدعو الله عز وجل. أليست لك حاجة؟ أليست لك ذنوب؟ أليست لك أعمال تريد من الله أن يتقبلها؟ أليست لك ديون تريد من الله أن يقضيها؟ أليست لك هموم وغموم تريد من الله أن يفرجها؟ أليست لك أبناء وبنات وزوجات وأهل ووالدان تريد من الله أن يحفظهما وأن ييسر أمورهم؟ كلنا يريد ذلك. إذن أين نحن من هذه العبادة العظيمة؟ ولا أبرئ نفس مذنبة المقصرة، وإنما هي ذكرى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولو نظرنا في حال الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف كان يدعو الله عز وجل في خلوته وجلوته، في إسراف سره وإعلانه، في حال شدته وفي حال رخائه، في حال سلمه وفي حال حربه، في حال إقامته وفي حال سفره، في حال أمنه وفي حال خوفه، في حال شبابه وفي حال شيوخه، في حال غناه وفي حال فقره، فعلى جميع أحواله كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلبه معلق بالله تبارك وتعالى، لذلك تيسرت أموره، ولذلك على ذكره صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك أحبتي في الله علينا أن نعلق هذه القلوب دائما وأبدا بالله. إذا نزلت بك حاجة قبل أن تنظر وأن تسأل وأن تطرق أبواب المخلوقين أيا كانت مستوياتهم وأيا كان وجاهتهم، هل طرقت باب السماء؟ هل سألت الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى؟ عندها ستجد برد اليقين في قلبك، تحقق مرادك أم لم يتحقق؟ عندها ستجد حلاوة الإيمان وحلاوة التوحيد في قلبك أيها المسلم، إذا ما جعلت قلبك دائما معلقا بالله تبارك وتعالى. الدعاء له آداب كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، ولكننا نشير إشارات سريعة. من أعظم آداب الدعاء إخلاصه لله تبارك وتعالى، ألا يشرك الإنسان في دعائه مع الله، فإن من أشرك في دعائه مع الله فإن دعاءه مردود غير مقبول، بل يكون من الشرك المخرج عن الملة والعياذ بالله. كذلك من آداب الدعاء أن يستفتحه الداعي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يصلي عليه صلاة مشروعة، أن يبتعد بالصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الألفاظ المحدثة التي فيها سجع ممجوج كرهه العلماء في السلف والخلف، إنما يصلي عليه الصلاة المشروعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأن يبدأ دعاءه بالصلاة عليه، ويحسن أن يختم دعاءه بالثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من آداب الدعاء كذلك الجزم بالدعاء واليقين بالإجابة من الله تبارك وتعالى. ومن آدابه كذلك الإلحاح وعدم الاستعجال، أن تلح على الله تبارك وتعالى، أن تدعو مرارا وتكرارا، فلا تحمل هم الإجابة ولكن احمل هم الدعاء، أن يكون دعاؤك مطابقا للشروط الشرعية الواردة ذكرها في الكتاب العزيز وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما يدريك أيها المسلم، إنك إذا دعوت الله فإنك لا تعدم إحدى ثلاث فوائد تحصلها: إما أن يستجيب الله لك دعاءك وهذا هو المراد، وإما أن يدفع الله عنك من البلاء المقدر عليك بقدر هذا الدعاء، وإما أن يدخر الله لك ثواب هذا الدعاء في ذلك اليوم العظيم. وكذلك من آداب الدعاء حضور القلب وجمعيته، أي أن يجتمع القلب حال الدعاء، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهٍ. ومن آداب الدعاء أن يستمر الإنسان في دعائه في حال الرخاء وفي حال الشدة، لا يكون كحال المشركين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فإذا نجاهم الله عز وجل إذا هم يشركون، إنما المسلم يدعو الله عز وجل في جميع أحواله. وكذلك من آداب الدعاء أدب عظيم أن يقدم المسلم بين يدي دعائه بعد الثناء على الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يقدم اعترافه بذنبه وتقصيره، وأن يقدم استغفاره وتوبته، ثم أن يقدم نعم الله عليه، وأن يقر وأن يعترف بشكر هذه النعم التي هي تترى عليه من رب العزة والجلال. كذلك من آداب الدعاء عدم التكلف والسجع المذموم، كما هو حال بعض الناس وحال بعض الأئمة، وللأسف الشديد يسجعون في دعائهم، وهذا كله خارج عن سنة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنما عليك أن تجتهد في أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فخير الدعاء ما جاء في الكتاب العزيز، وخير الدعاء ما دعا به الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده ورسوله الذي اصطفى، ثم أما بعد، من آداب الدعاء كذلك أيها المسلمون أن يتحرى الداعي أوقات الإجابة، وهي كثيرة بفضل الله عز وجل. نعم، يدعو المسلم في أي وقت وفي أي مكان، فإن الله تبارك وتعالى لا يحجبه شيء عن عباده، لا زمان ولا مكان سبحانه وبحمده، ولكن هناك أوقات مظنة للإجابة أكثر من غيرها، كثلث الليل الآخر وفي فترات صيامه لا سيما عند فطره، وكذلك دعاء المسافر ودعاء الوالد ولده وغير ذلك من المواضع التي جاء ذكرها في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن آداب الدعاء كذلك أن يكون الدعاء في حال تضرع وخشوع وتذلل لله تبارك وتعالى، فهذا مقام عظيم، فإن الله عز وجل يحب هذه القلوب المنكسرة، يحب هذه النفوس المتذللة له سبحانه وتعالى. ومن آداب الدعاء كذلك أن يحرص الداعي أن يرد المظالم إلى أهلها، فإن هذا مانع من موانع الدعاء، وكذلك أن يبتعد عن المعاصي والذنوب، وأن يجتهد في الطاعة والأعمال الصالحة، وكذلك أن يجتهد أن يكون مطعمه ومشربه وملبسه من حلال، كما ثبت في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: وقد ذكر حال الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يعني في حال حري أن يستجاب له، في حال كسيفة متواضعة ذليل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يمد إليه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. فقال عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب لذلك؟ نسأل الله عز وجل أن يطيب مطعمنا، وأن يرزقنا من الحلال، وأن يوفقنا لشكر نعمه علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف كل مبتلى يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلط الظالمين على الظالمين، ونجنا والمسلمين من بين أيديهم سالمين. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.